أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى آله الهداة الميامين المنتجبين. القسم الثالث في سياق حديث المحقق في الشرائع عن الإعارة يرتبط بالعين المعارة أو المستعارة، وحديث حول هذا يتصل بالحديث عن ومدة الاستعارة، فهل الاستعارة ممكن أن توضع مدة أم لا، وأيضا التغييرات التي يحدثها المعير أو المستعير في العين. إنسان استعار أرضا وهذه الأرض زرعها أو بنى فيها، فهذه الاستعارة جزاء لازمة، وإذا كانت لازمة وأراد المالك بأن يسحب إجازته ويبطل الإعارة، فمن الذي يتحمل الخسارة؟ هذه مسألة. المسألة تتشعب إلى شعب كثيرة، ولذلك علينا أن نبحث عن قواعدها قبل أن ندخل في تفاصيلها. القاعدة الأولى أنه الاستعارة عقد جائز، ولكن جوازها ليس أبديا. نحن نقول العقد الجائز يمكن أن يصبح عقدا لازما، يعني الإنسان يستعير شيء ويشترط على المالك بأن الاستعارة تكون لازمة، إما على طول وإما إلى مدة معينة. يقول أنا أستعير منك الأرض، أريد أزرعها، أريد أبني بها مثلا مخازن إلى سنتين، تقبل؟ تقول إيه. فإذا قبل وأعطى، لا يجوز له قبل انتهاء هذه المدة أن يرجع في إعارته. لماذا؟ لأن العقود تتبع القصود، وليس عندنا الدليل على أن الإعارة لابد أن تكون لازمة، هي من دون اشتراط لابد أن تكون جائزة، من دون اشتراط هي جائزة، ولكن مع الاشتراط يمكن أن تتحول إلى عقد لازم، باعتبار قوله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود. في هذا المجال طبعا صاحب الجواهر وكثيرون لم يوافقوا على هذا، يقول لا، عقد الإعارة ما يمكن يصير عقد لازم لأنه عقد جائز بذاته. نحن تحدثنا أنه العقود جوازها ولزومها مرتبطة المتعاقدين وليس بشيء آخر، إذا لم يمنع الشرع، والشرع ما عنده دليل على غير ذلك. ابن الجنيد يظهر من كلامه أنه فيما إذا واحد استعار أرضا إلى مدة لا يجوز للمالك أن يبطل الإعارة قبل تلك، قبل انتهاء تلك المدة، ويبدو أنه يخالف المشهور، ويرى بأن عقد الإعارة ممكن أن يصبح عقدا لازما، يبدو من كلامه ولو لم يصرح بذلك. هذه نقطة. وبناء على ذلك فالمالك لا يجوز له أن يفسخ الإعارة حتى تلك المدة، إما تلك المدة أو حسب الظرف. يعني إذا قال فد واحد أنا أستعير منك الأرض للزرع، نشوف مدة الزرع متى تخلص، الإعارة هم تخلص. إذا قال فد واحد طي سفينتك حتى أحمل الناس إلى الطرف الآخر من البحر، هذا يقول ما يخالف. خب طبيعة حمل السفينة للأراض مو أن نص البحر يقول السفينة خل ترجع، أو السفينة مثلا رجع ليها، هذا ما ممكن. وهكذا في أماكن كثيرة، أريد أبني بيت ما عندي قاع، أقول هاي قاعي مفلوتة تعال ابني بيها بيت. خب بيت باشر يقول يطلع من البيت، ما إلى معنى أبني بيت وأقعد بيها إلى أن مثلا فالمدة إلى أن أنا أشتري بيت أبني بيت ثاني. يعني هناك مدد عرفية يجب أن تنتهي إليها الإعارة. هذه نقطة. لكن إن قلنا لا، الإعارة لا يمكن أن تصبح لازمة، أو قلنا بأن الإعارة ممكن أن تصبح لازمة ولكن الطرفين لم يتفقا على لزومها بل أبقياها على الجواز، في مثل هذه الحالة ماذا نفعل؟ لو فد واحد قال بأن هذه الأرض أعطيك للزرع، بس شوف أي وقت أنا أريد الأرض أخذ من عندك، هذا يبدو في نوع من التناقض، هم للزرع وهم أي وقت أريد أخذه، في نوع من التناقض. هذا يجب أن يتفق بأنه أنا أخذ منك الأرض أي وقت اللي أنا أريدها، بس أعطي قيمة الزرع الأرش، هذا ممكن. ليش؟ لأنه بالتالي إذا كم يقبل. وأتصور كثير من كلام الفقهاء في هذا المجال في مثل هذه الحالة أن الطرفين قد اتفقا على جواز الإعارة وعلى أن المعير والمالك يستطيع أن يسترد إعارته بعد دفع الأرش، بعد دفع الخسارة. وإلا ما إلى معنى هذا. ليش؟ لأنه شوفوا الكلام، أي كلام واحد يتكلم بدلالة مطابقية وتضمنية وأخيرا تزامنية. من لوازم هذا اللي يقول أنا أريد أبني بيت في الأرض أو أزرع أو أغرس أو أخذ الناس الآن أخذهم أيام الأربعين، طي سيارتك أجيب الناس للزيارة أرجعهم من الزيارة، هاي معنى من لوازم الكلام أنه إلى أن أوصل الزائرين لبيوتهم، هذا من لوازم الكلام. فذاك لما يقول قبلته أو أعرتوك، معناته هاي اللوازم هو ملتزم بها. فما دام الفرد ملتزم بهذه اللوازم فلا بد أن يفي بهذه اللوازم. نعم لو كان عرف أنه يقول عمي روح بس أنا عندي حاجة ضرورية للسيارة، بعض الأحيان إذا كان الأمر كذلك أنا أجيب سيارة ثانية، حول الزوار لها أو أخذ لكم سيارة أجرة توصلهم، يعني أكو طريقة حل. أما إذا بدون حل هذا ما إلى معنى، مو عرفي هذا، يعني مو معاملة عرفية. وإذا كان الأمر كذلك ومن دون أن يحدد وقت الإعارة، هذا إحنا نعتبره غرري هذا. وإذا عممنا قول القاعدة الغرر إلى مثل هذا فيكون معاملة باطلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حسب الرواية المعروفة ونهى النبي عن الغرار، وقلنا بأن هذه الرواية بالرغم من أنها نبوية إلا أن عمل الفقهاء في أكثر من مورد بهذه الرواية يعطي الرواية مقدار من الانجبار ومقدار من القوة باعتبار غرر هذا. فجهالة وغرر وضرر كيف إذن تجتمع مع هذا النوع من الآراء؟ أساسا في النقطة طالما ذكرناها وأنا مستفيدها من آية الدين في سورة البقرة، أن العقد إنما جاء لتنظيم العلاقة بين الناس، وتنظيم العلاقة بين الناس العلاقات الاقتصادية يقتضي أن لا تكون هناك جهالة، لأن الجهالة سبب النزاع، والعقد جاء من أجل حسم النزاعات أو بالأحرى الوقاية من النزاعات، أن النزاعات في المستقبل لا تحدث، أليس كذلك؟ فإذا هو العقد سبب النزاع هذا ما يصير، لازم العقد يكون واضح.
و يعني في النزاعات لابد من الرجوع إلى الأصل، هسه الأصل لازم لو جائز،
الأصل جائز، الأصل عند الناس جائز. نحن في باب المضاربة قلنا الأصل هو اللزوم في الباب المضاربة، بالرغم من الفقهاء هناك أيضا قالوا الأصل هو الجواز، بس نحن رأينا المضاربة باعتباره بحاجة إلى وقت، بحاجة إلى كذا، عند العرف عقد المضاربة عقد لازم إلى مدة، بينما عقد الإعارة عند الناس يبدو أنها عقد جائز، لكن إذا الطرفان اتفقا إما بصورة واضحة وصريحة على أن هذا العقد عقد لازم، أو هذا كان من مستلزمات طبيعة العقد، قال له أطي سفينتك حتى أعبر الناس بها، وهذا معناته أنه قبل ما الناس يوصلون إلى شاطئ الآخر ما استرجع السفينة.
نعم،
أحسنت، بالتأكيد الشرط هو اللي يغير، والشرط قد لا يكون شرطا مذكورا صريحا وإنما يكون مفهوما من طبيعة المعاملة، مثل ما قلنا في مثل هذا. طيب، هسه افترضنا أن الطرفين كان غير واضحين، وهذا قال أخذ القاع كل شيء تريد تسوي بي سوي بيها، سوي زرية سوي غرس سوي أي شيء، ما متوجه هو اللي يتكلم شنو ده يقول، وذاك ما متوجه ده يأخذ الأرض شلون يأخذ. نفترض دلوقتي يصير معاملة على بيانه وبينهم أكو علاقات، الوالد ويا الولد، الأخ ويا الأخ، يعني أكو شكل شيء، بس بعد ما كملوا راحوا يم القاضي، هذا قال أنا معطي القاع وأريد قاعي عندي حاجة، ذاك قال له هذا لما أعطاني القاع ما اشترط علي أنه أنا ما أزرع فيها وأنا زرعت فيها، في مثل هذه الحالات شو نسوي؟ أنا كل ما حاولت أتصور هاي الحالة ما قدرت، بس فقهاء يذكرون هاي الحالة، أنا ما أذكر كما ذكروا، بمعنى أنه فتحالة لا يكون كلام المالك واضحا في أن الإعارة مستمرة إلى مدة، ولم يكن واضحا في أنه حينما يعطي إجازة للزراعة معنى ذلك حتى يدرك الزرع، والعكس كذلك هو لما زرع ما كان واضح أنه شلون زرع المكان. فالفقهاء قال هذا هنا في مجال تضارب الحقوق، حق هذا الإنسان يستعيد أرضه، حق ذاك أنه زرع ماله في هاي الأرض ليتضرر. بعض قالوا المقدم في هذا المجال حق المالك، لأنه الأصل مالك مالك، حق الزارع أو المستعير اللي زرع حق متأخر على حق المالك. طيب،
فلذلك قالوا المستعير وهو الزارع هذا أقدم على ضرر نفسه، يدري القاع مو مالته، قاع مال واحد آخر، يدري الإعارة إعارة عقد جائز، ليش زرع؟ فهو اللي أقدم على الإضرار بنفسه، فلا حق له. ذاك يجي يشيل الزرع يذب بره ومن ثم يأخذ أرضه يخليها. بعضهم قالوا لا، معرفة بذلك لا تعني الإقدام على الضرر. هنا فت قضية لطيفة يعني شوية دقيقة، أنه كل من عرف أنه لو دخل في هذا المجال يتضرر مو معناته أقدم على الضرر، هو توكل على الله، فمعناته أنه أضر بنفسه. ما نقدر نفهم هذا الشيء منه، هو مسكين أم مسكين الله؟ فالجمع بين الحقين حسب رأي الفقهاء أنه يكون للمالك الحق في إزالة الزرع بعرش، إزالة الزرع هو هذا يقول يجوز له أن يخسره بس بشرط اللي يدفع الخسارة، يدفع الخسارة. هذا الكلام يبدو لي باعتبار غامض، لأن هم بخلاف صار في زايد، هم تصور صعب على الإنسان، يعني تصور على الأرض تصور واقعي، فلذلك تجد الخلاف والاختلاف كبير في هذا. لكن نحن نقول فشيء آخر، هذا كلام للقاضي، كلامنا مو للفرد نفسه. القاضي يشوف هل هذا أقدم على الضرر، يجي يأخذ على صفحة يقول تعال أنت تدري هاي القاع مال أبوك؟ قال إيه. قال تدري أبوك عنده أم الرغبة، أبو الرغبة مثل ما يسموه العراقيين، ساعة الساعة يصنف يقول أنه شيل أغراضك روح. قال أدري. قال ليش زرعت؟ القاضي يقول له، قال والله أنا زرعت، قلت له خسرت أم خدخ أخسر، يعني أقدم على الضرر. إذا اكتشفنا أن هذا المستعير أقدم على الضرار، خب ومن أقدم على ضرر نفسه فذنبه على جنبه، إيش نسوي له؟ مرة لا، يجي يم المالك هالمرة القاضي يقول لي تعطيته، قلت له أي شيء تسوي به؟ وما تدري هذا هو فلاح؟ قال إيه. قال ما تدري راح يزرع؟ قال إيه. قال ما تدري هذا لما زرع أنت طالب بقاعك يعني معناته يتخسره؟ قال أنا شو أسوي؟ صح أدري، بس شو أسوي؟ أريد أبني بيت وما أدري كذا جاي. قال ما يخالف، أنا أعطيك حق تبني بيت في هذه الأرض، بس أعطي خسارة هذا. يعني القاضي هنا يجمع بين الأمرين. هذا الكلام اللي أنا أشوف بين الفقهاء مثل صاحب الجواهر وغيره يقول الجمع بين الحقين، هذا مو فتوى، هذا طريق للقاضي حتى يشوف إذا الحق بين الحقين يصير. ومثل هذا كثير في باب الشارع، عندنا بعض المجالات الحقوق تتضارب، وعند تضارب الحقوق نحاول أن نقلل الخسارة على أحد الطرفين ونجمع الخسارة، نوزع الخسارة. يقول الظلم بالسوية كالعدل في الرعية، إذا عم البلاء طاب، باعتبار هم شوية هذا يتضرر هم ذاك شوية يتضرر، حتى الكل لا يكون فتشي الضرر يتركز على بد واحد يتضرر، فيما إذا كانت هناك تضارب الحقوق. لكن نحن في غنى من هذا. أولا نحن نقول في العقد عقد الإعارة يجب أن يكون وضوح، وجهالة ما يفيد. ثانيا نقول عقد ممكن أن يصير لازم إلى مدة، فيما إذا ذاك قال له ازرع معناه ازرع، ازرع إلى أن تخلص زراعتك. ثالثا هذا لما زرع وهذا مو عرق ظالم، حتى احنا في عرق ظالم عند بحث انه الزراعة ما يشيلها انذبها بوجهها، احنا نرتبها بطريقة ما. احسنت، هو هذا هو هذا اللي يقول، يقول العرف حينما يقول فدوى حيد تعال ازرع في بيتي، واحنا طلبنا مثلا سابقا انه صار هذا الشيء مسألة ما ادري منه سألني بها، أنه فد واحد يعطيهم عائلة واحدة تقريبا عندهم مقبرة في النجف الأشرف، فهذول صار عندهم حالة وفاة، قالوا تعال ميتكم ادفنوه في أرضنا، بعدين اختلفوا وقالوا شيلوا ميتكم. قلت ما يصير ما يصير، أولا نبشي القبر حرام، ثانيا أنه ما يصير هذا ميت محترم. أنت أجزت لما أجزت في دفن الميت، هي بالساعات أو بالساعات، اندفن اندفن بعد. يعني هذه المسائل تحدث في العرف، ولما أنت أجزت لنا بأن ندفن الميت في أرضك فمعناته أجزت لنا بقاء هذا الميت في الأرض، مو أنه اليوم ندفن باشر نلبش القبر وما إلى معنى. فمثل هذه الأمور نقول عرفا، العرف يقول بأنه يجوز في مثل هذه المواقع، يجب أن، لكن اللي أعطى إجازة أجاز في الشيء وأجاز في لوازمه. من أجاز شيئا أجاز في لوازمه، من لوازمه بقاء مثل، وكثير من الأمور وكثير من الأمور. والدليل على ذلك اعرضوا إلى العرف مثل هذه المسائل، العرف سريع يحكي يقول لا ما يصير، يعني الناس بعقولهم.
سيد العفو، الإعارة ما بها جهالة، إذا كانت جهالة أما ضرر طرفين أو ضرر واحد الأكثر، من خلال هذا المثال تضرر الفلاح أكثر من أبو الأرض، خاصة إذا زرع حنطة وشعير. زين بعد الحالة ما طول أقدم هو على الجهالة، الضرر ما له عليه. يمشي إنه هو أقدم على الجهالة، إنه أجهله بالعقد، إنه ما قال له.
صحيح. صحيح.
مثال الميت انه لما يخليه هذا ما بي مده معينه، هذا الى ان
يبعث الله من في الارض. يبعث الله من في القبور. في هذا الباب في روايه، هذه الروايه من الساحل السند ما عندي اشكال فيها، من ناحيه المتن مضطربه، وقسم قرأوا شكل قسم قرأوا شكل اخر. الرواية لما كانت مضطربة ما نقدر نحتج بها، إنما نرجعها إلى القواعد العامة. الرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل، طبعا الرواية في الإجارة، لكن هناك مقاربة بين الإجارة والإعارة. ليش؟ لأنه مثل بعض، بس هذا يعني نقل المنفعة بعوض، لكن نقل المنفعة بلا عوض، واحد مهم مثل الثاني. في رجل اكترى دارا وفيها بستان، فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك. ما أدري غير النخل وأشجار وفواكه شنو، أنا ما أدري. هذا الزرع مو غرس، يمكن أشجار زينة مثلا، هذا غير ذلك. ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك، ما أخذ إجازة، قال عمي قاعك هذه، وإما هو متبرع قال الرجال طاني قاعة أنا بيته أجر لي، أنا هم أرجع له في شيء أحسن مما طانيه، خو هذه. أما إذا ما متبرع فصاحب البيت قال خلاص إجارتك انتهت وتعال رجع للبيت وشيل غراضك. فقال عليه الكراء ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس، يعني هو يأخذ القاع بس يقول قيمة هذا الغرس والزرع مالتك أخذه من عندي، وربما قيمة إضافة أشياء، أضاف غرفة، سوى التغييرات في البيت، بس استأمره، طلب من عند الإجازة وذاك أعطى إجازة. وإن لم يكن استأمره بذلك شنو الآن حكمه؟ الإمام يقول فعليه الكراء، لازم إيجار يدفع، وله الغرس والزرع ويقلعه ويذهب به حيث يشاء، يشيل زرعه ويشيل غرسه يروح. طبعا هذا إذا أمكن، إذا لم يمكن نشتون هسه اذا لم يمكن فالضرر يصير شلون تحمل ضرر؟ هذه الروايه اذا احنا نريد نطبقها على القواعد مصر، يعني ليش؟ لانه بالتالي هذا الانسان يتضرر، لكن الروايه بها قراءه اخرى، القراءه الاخرى في الكافي وإن كان استأمره فعليه الكرى وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء. يعني هاي الرواية موافقة للمشهور حسب نقل الكافي أنه هذا عند الاستئمار، يعني عندما طلب الإجازة والزرع ومن ثم صاحب البيت راده، فصاحب البيت يعطي فلوس الزرع ماله ومن ثم ذاك يشيل الزرع يوديه أي مكان راده. على حال رواية مضطربة من ناحية المتن، والمتن اضطرابه يعني بين كافي اللي هو من أصح كتب الحديث وبين غيره، وبالتالي ما نقدر نعتمد على نسخة دون أخرى. فنرجع إلى القواعد العامة. أحسنتم. ها هذه نقطة مهمة. كثير من الأحيان إحنا يسموها المسألة مسائل أخرى، يصير نوع من الاختلاف، وهذا الاختلاف إحنا يجب أن نرضى الطرفين. طريقة ترضية الطرفين بأنه نجبرهما على المصالحة، الصلح الإجباري. هسه هو صلح وإجباري شلون يصير؟ لكن ما يمكن بالتالي يطلعون من باب المحكمة هم يتعاركون، لازم يوصلون إلى فتح حل معين، والحد اللي نعطيهم يقول عمي أنت سوي هالشكل لازم. وهذا كثير في قضايا الإمام سلام الله عليه، إحنا نشوف إرضاء الطرفين، إرضاء الأماكن كلها. قال شفت بالحلم أنه أنا نايم ويا أمك، ذاك جاب عند الإمام الإمام ذاك قال هذا اجري عليه الحد، قال ما يخالف اجري عليه الحد، وقفنا وقف، قال هسه انت اضرب في ظله الحد، يعني على ظله اللي منعكس على القاع. قال مو شفت حلم؟ هذا حلم كان، هذا ظلاله. هذا نوع من ارضاء الطرفين. لما كمل ضرب، طبعا هو اذهم لانه هم عند الناس تفشل، وهم وكل واحد يتبع القاعه هو يتأذى. بالتالي ورا ما خلص الباب اجى ضرب كم راجدي، قال الاحلى ما تشوفها. واذا شفتها لا تنقلها للناس، تأذي الناس على شنو؟ وصلى الله على محمد واله الطاهرين. Thank you.